الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل مهمة ينبغي على المسلم أن يتأمل بها. أولى تلك المسائل: هل المراد من المسلم أن يدعو إلى الله عز وجل فقط، أم أن واجبه أن يقوم بأسلمة المجتمع؟ لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة وإلى العرب خاصة، وهذا يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه ينبغي أن تصل دعوته إلى كل إنسان، ولا يتحقق ذلك إلا إذا عايش المسلمون غيرهم من الأمم والشعوب وعرضوا عليهم مبادئ الإسلام. وهذه هي مهمة كل مسلم، كل واحد على قدر علمه وثقافته وفهمه لهذا الدين. ولا ريب أن أعدادا ليست بالقليلة منهم سوف تزور عن دعوة الإسلام وتنفض عن الدعاء، والمسلم الداعية ليس مسؤولا عن إعراض المعرضين، لأن الله تعالى هو الذي يتولى حسابهم. وقد خاطب الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وقوله: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقوله: فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. واضح من هذه الآيات وغيرها أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة لكل مسلم، تبليغ دعوة الله ليس إلا، ولا يكون مكلفا إذا أعرض الناس عن دعوته ولم يؤمنوا بها، لأن هداية الناس موكولة إلى الله عز وجل وحده، فهو يحاسبهم على الإيمان به ويجازيهم عليه، وليس ذلك لغيره. وفي هذا المعنى ما خاطب الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وحين يقرأ المسلم هذه الآيات وغيرها يشعر بالراحة، إذ إنه قام بواجبه في دعوة الناس إلى الإسلام. ومن تنكب طريق الهداية فحسابه على الله تعالى وحده. وهكذا تكون مهمة المسلم هي دعوة الناس إلى الإسلام وليس أسلمتهم، وهذا من سماحة الإسلام في هذا الدين. وثانية تلك المسائل: حديث أخطأ قسم من الناس في فهمه. من هذه الأحاديث مثلا التي التبس فهمها على عدد ليس بالقليل من الناس قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فظنوا أن الله عز وجل أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يمتشق المسلمون سيوفهم ويتوجهوا إلى دول العالم ليدخلوها في الإسلام على الرغم منهم. إنهم يظنون هذا، وتزور عيونهم عن آيات القرآن التي فتحت حرية العقيدة أمام الناس وحرمت إكراه أحد على الدخول في الإسلام. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال عز وجل موجها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للكافرين: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ونعود إلى الحديث الشريف: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن أل في هذا اللفظ القرآني في لفظ الناس هي أداة التعريف، وتفيد هنا العهد، أي الناس المعهودين الذين أمرنا بقتالهم، هم الذين بذلوا ويبذلون جهودهم الكثيرة لفتنة المسلمين عن دينهم وإخراجهم من ديارهم وتجييش الجيوش من أجل ذلك. وهكذا يبدو واضحا أن المراد بمن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم هم المشركون المعتدون الذين يعملون على فتنة المسلمين عن دينهم، وليس المراد عموم الناس، فيكون اللفظ النبوي من إطلاق الكل وإرادة الجزء، وهذا الجزء هم المحاربون. وقد استعمل القرآن الكريم هذا الأسلوب، قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. المراد بالناس هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون إطلاق لفظ الناس يريد به واحد أو نحوه، والعرب تستعمل ذلك لقصد الإبهام كما يقول علماء البلاغة. وننظر مرة أخرى في القرآن الحكيم فنرى لفظ الناس جاء في ناس معهودين معروفين، قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وننظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته فنرى الرسول الكريم لم يقاتل من المشركين إلا المحاربين منهم، أما الذين عاهدهم فلم يقاتلهم، وكذلك لم يقاتل النساء والقاعدين والرهبان. ومن وصايا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق لما ودع يزيد بن أبي سفيان الذي أمره على الجيش الذاهب إلى الشام لرد عدوان البيزنطيين، فقد أوصاه بقوله: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقن، ولا تغلل ولا تجبن. يتضح من هذا أن حديث أمرت أن أقاتل الناس لا علاقة له ولا صلة له بتشريع مقاتلة غير المسلمين لمجرد اختلافهم معهم في الدين. وثالثة تلك المسائل التطبيق العملي لسماحة النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع أساليب عملية مع غير المسلمين ليبين لهم سماحة الإسلام، وليبين للمسلمين إباحة التعامل معهم. ومن ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، فروى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسعه أن يقترض من المسلمين، وكان من الصحابة أغنياء يضرب المثل بعطائهم وكرمهم وسخائهم، مثل عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بتجييش الجيوش، ونحر بالحديبية 70 بدنة، كل بدنة عن 7، وله من أموال فدك وغيرها. ثم ألم يكن الصحابة يتمنون أن يعطوه ويهدوه كل شيء عندهم؟ فما كانوا يبخلون عليه بشيء، ولكنه أراد أن يعلم أمته إباحة التعامل مع غير المسلمين. وهذا مثال على ذلك. كان زيد بن سعنة واحدا من أحبار اليهود، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطالبه بدين كان عليه، فأخذ بمجامع قميص النبي الكريم وردائه، وجذبه وأغلظ له القول، ونظر إليه بوجه غليظ، وقال له: ألا تقضيني حقي؟ فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، وشدد له في القول. فنظر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم قال له: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل ما أرى؟ والذي بعثه بالحق، لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم، ثم قال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي. اذهب به يا عمر فاقضه حقه، وزده 20 صاعا من تمر. إن هذا الخلق العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا في إسلام هذا الحبر اليهودي. فقال بعد ذلك: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا خصلتين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فقد أخبرتهما، فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وجاء زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وآمن وصدق وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد، واستشهد في غزوة تبوك. إنه التطبيق العملي لسماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يقتدي المسلمون بهذه السماحة في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.